بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس الثالث من دروس التفسير، ووقفتنا في هذه الليلة مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الانفتاح والعولمة وتأثر المجتمعات الإسلامية بعضها ببعض، كثر الحديث حول هل نبقى كما كنا أم أن الدنيا تغيرت، ما حدود هذا التغيير، وهل يطال الثوابت والأصول والأحكام الشرعية، أم أن التغيير يكون في مظاهر الحياة؟ هل نسعى في تبرير هذا التغيير السيء، أم يجب على الأمة أن تقاومه؟ ما موقف العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من هذا الذي يجري؟ هذه أسئلة تدور في كل وقت، لكنها في السنوات الأخيرة صارت أعظم إلحاحا نظرا للتغيرات الكبيرة والكثيرة والمتنوعة التي لا تخفى على الجميع. أخطر الدعوات تلك التي تقوم على اليأس من الإصلاح، القول بحتمية التغير في المجتمع إلى الأسوأ، إيجاد المبررات العلمية والاجتماعية والنفسية بما يؤدي إلى تخدير الدعاة والمربين، بل ورب الأسرة تخديرهم بأن هذا التغيير لا بد منه. حين يؤصل هذا تكون الخطورة. فهل ما جاء في هذه الآية وما شابهها يدل على هذه القضية التي قد يتكلم عنها مثل هؤلاء أم لا؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى من خلال الأمور التالية. آيتان من كتاب الله عز وجل وردت فيهما هذه القضية. الآية الأولى في سورة الرعد الهادية الحادي عشر، يقول الله فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. والثانية قبلها في سورة الأنفال في قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهاتان الآيتان الفريدتان في سياقتهما تدلان على سنة ثابتة، وإلا ففي القرآن آيات أخرى تدل على شيء من هذا المعنى، مثل قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو تأملنا آيات القرآن العظيم لوجدنا تلميحات هنا وهناك تشير إلى هذا الأصل الذي هو سنة ربانية. لكن في هاتين الآيتين، آية الأنفال وآية الرعد، فيها قضية التغيير: لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك نقول أولا هذه سنة الله تعالى ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. وهذه السنة هي مفتاح للنصر والتمكين للأمة، وفي مقابل ذلك قد تكون مفتاحا للهزيمة والتبعية، لأنها سنة ثابتة. وعليه فمن غير حاله إلى الصلاح والإيمان والعلم والعمل الصالح غير الله حاله إلى العزة والكرامة والنصر ورغد العيش. وعكس ذلك، من غير حاله من الصلاح والإيمان والعلم والعمل الصالح إلى الطغيان والفساد والانحراف غير الله حاله إلى الهزيمة والخذلان وضنك العيش. سنة ثابتة على مدار الأزمان والأمكنة والأقوام، لا تتغير ولا تتبدل. ثم إن التغيير مصطلح عام إذا أطلق، شامل للتغيير الحسن المطلوب، ويدخل فيه التغيير السيء القبيح. فليس التغيير أمرا ممدوحا بإطلاق، التغيير لا بد من معرفة سابقه ولاحقه ومتعلقه. سابقه، هل هو إلى صلاح؟ هل كان الإنسان في صلاح فيغير إلى مزيد صلاح؟ أو بالعكس؟ أو هل هو كان في حالة فساد وانحراف فيغير إلى صلاح؟ وهذا التغيير في متعلقه، هل هو تغيير قائم على ما هو صلاح وخير من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والاستقامة على منهاجه ومنهاج رسله عليهم الصلاة والسلام؟ إذن كلمة التغيير كلمة ذات مدلول قلبي وسلوكي ومجتمعي وأسري ودولي وعالمي، فهي كلمة عامة، لكن الشأن في سابقها ولاحقها ومتعلقها. ولهذا فإن التغيير جرت سنة الله فيه أن يكون بيد البشر، لأنهم مكلفون وقد أعطاهم الله الإرادة والقدرة. سنة الله عز وجل أن الإنسان يعمل ويفعل، وأنه قادر، وأنه متمكلف، وأن عنده إرادة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن قيام التكليف بالنسبة للعبد بخمسة أمور، لو تخلف واحد منها سقط على الإنسان التكليف. الأول العقل، فالمجنون لا يكلف. الثاني البلوغ، فالصغير لا يكلف. الثالث وجود القدرة، فالعاجز عن الفعل لا يكلف. الرابع وجود الإرادة، فالمكره لا يكلف. الخامس وهو أهمها بلوغ الحجة الرسالية، فمن لم تبلغه الحجة الرسالية لا يكلف في هل غير من حاله أو لم يغير أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل علق التكليف وقيام حجته على عباده بالرسالة. وعلى هذا فإن التغيير يكون بيد البشر، ويكون هم المسؤولون عنه. وسنة الله عز وجل في النصر والهزيمة والغنى والفقر ورغد العيش أو الجدب أو غير ذلك، إنما هي سنة جزاء أو عقوبات. فينتبه إلى هذا مع يقيننا بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بتدبير العزيز العليم الحكيم. ولهذا ففي المنهج الإسلامي لا توجد حتميات، ما توجد شيء اسمه حتميات كما يصطلح عليها أولئك، وإنما هو إيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. طيب، هذا أولا. ثانيا ننتقل إلى وقفة تطبيقية في حال الأمة. ما الذي حول الأمة الإسلامية وغيرها من حال عز ومكانة ومنزلة ورفعة ورسالة تقود بها العالمين جميعا إلى أن صارت إلى ما هي عليه الآن؟ الجواب واضح، لما غيروا غير الله حالهم. ما الذي وقع من التغيير في هذه الأمة على مدار التاريخ الأخير؟ وقد لا يكون التغيير في عام أو عامين. ما الذي وقع من التغيير؟ وقع نماذج لا تخفى علينا جميعا: ضعف الإيمان، خلل في السلوك والعبادة والطاعة، ضعف وشك في المنهج وصلاحيته، انحرافات وضلالات وبدع تحولت إلى أصول أحيانا أصول منهجية وتربوية في حياة الأمة. هناك خلل في التوحيد، خلل في التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، خلل في مسائل العقيدة بكثرة البدع القولية والعملية، هناك فشو للمنكرات، وهذه كلمة جامعة. ثم أيضا هناك تبعية للكفار وعبودية لهم. لو تأملت التغيير الذي وقع في الأمة لوجدته قائم على هذه الأمور ويتبع بعضها بعضا، وكانت نهايته هذه الحالة البئيسة التي تعيشها الأمة في غالب حالها، ألا وهي التبعية للكفار والعبودية له، إما عبودية مباشرة وتنفيذ أوامر، أو عبودية فكر ومنهج، أو عبودية أخلاق، أو للأسف عبودية تقليد. الآن يا أيها الإخوة في الله، لو فتشت في الأمة الإسلامية لوجدت نسبة كبيرة جدا. ما هي القدوة؟ ما هو الشيء الذي يسمونه أحيانا الركب العالمي؟ حتى الغريب الصحافة والإعلام يقول متى نلحق بالركب العالمي، مكان متى نكون مثل الأمم، متى كل هالمصطلحات، الأمم، الركب العالمي إلى آخره. هو الغرب الصليبي، هو الغرب الصليبي بحضارته المادية وبأخلاقياته وسلوكه وعقائده الفاسدة وعبثياته الفلسفية بإلحاده، هو الركب العالمي. أليس هذا مرضا في الأمة؟ لا شك أنه مرض خطير جدا، خاصة إذا كانت تسوقه الكثير الكثير من وسائل الإعلام. ولهذا فإن هذه الأمور خطيرة، وتكون خطيرة أكبر إذا نظرنا إلى حال الأمة في بعض الأحيان أو البلدان، مثل إعلان الشرك الأكبر والحفاظ عليه وجعله دينا لفئة كبيرة من الأمة حتى وهم مسلمون، رد الحاكمية لله ومحاربة شريعة الله واستيراد قوانين ونظم البشر. وهذه حالة في الأمة عاشتها خلال 60-70 سنة قبل ذلك، لكن خلال 60-70 سنة الماضية بما يعني يكاد لا يصدقه الإنسان، وكيف أنها صارت ذات تبعية لهؤلاء. أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، هذه حال الأمة، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، صار هذا هو الأصل. ولك أن تتصور أنه يعني في بعض بلاد المسلمين أنه تبرج المرأة هذا هو الأصل، هذا هو المعروف، وحجابها هو المنكر. لا شك أن هذه حالة عظيمة جدا، انتهت إلى إشاعة الفاحشة في الأمة باسم التقدم والرقي إلى آخره، ثم مضايقة لكل ما يتعلق بالدين من منهج وتراث وأصول ودعاة ونحو ذلك، فأدى هذا إلى هذه الحالة التي لا تسر. وأقول يا أيها الإخوة، لسنا والله يائسين، وإنما أردنا أن نصور الواقع لعله، أي التصور الصحيح، يكون سببا للتغيير الصحيح الذي نصبو إليه وتصبو إليه أمة الإسلام. وإلا فلسنا بصدد الحديث عن الإسلام اليوم ومكانته وفشوه وانتصاره على الرغم من هذه الحالات التي لا تخفى علينا، وعلى الرغم من العداء الضخم. إذا كان هذا واقع الأمة لا يسر، فكيف يكون التغيير؟ هناك في الجملة ثلاثة مناهج للتغيير. أحدها المنهج العلماني، وهذا يقول إن حال الأمة وبأسها وتخلفها لا يمكن الخروج منه إلا بنبذ الدين جملة أو بعضه، إما بعلمانية صلبة شاملة أو بعلمانية جزئية. هاتان علمانيتان موجودتان في الأمة، ويقوم عليهما علمانيون، منهم من يريد أن يرمي الدين في البحر ولا يبقى له أثر في القلوب، لا في داخل النفوس ولا في خارجها، ويرى أنه هو أساس التخلف في الأمة. وفيهم من يقول لا، الدين مكون من مكونات الأمة، لكن الخطورة في إدخاله في حياة الناس، إدخاله في نظم الدولة وفي النظم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية وغيرها، وهذه يسمونها أحيانا بالعلمانية الجزئية. هذا المنهج العلماني هو الذي أيضا يدعو إلى اللحاق بالغرب كليا أو جزئيا، كما أن فيه علمانية كلية وفيه علمانية جزئية. فيه من يريد أن يلحق بالغرب كليا، وفيه من يريد أن يلحق به جزئيا، لكن كل من هؤلاء وهؤلاء منهجهم منهج بعيد عن الأصل. الطريقة الثانية منهج العصرانيين والتنويريين، منهج المدرسة العصرانية، منهج التلفيق. وهذا يقوم على، أنا لا أطيل في المسألة لأنه لابد أن نستكمل بقية عناصر درسنا في هذه الليلة، يقوم على عند هؤلاء حتمية التغيير. من أين؟ نظرا لضغوط الواقع وقوة العدو وتداخل الأمم والثقافات. فهؤلاء يقولون التغيير حاصل حاصل، إذن هناك حتمية، لكن يبنونها على قوة أعداء الله عز وجل وعلى الانفتاح العولمي الموجود. الأساس الثاني عند هؤلاء مراعاة الواقع المعاصر في قاعدة الليونة مع هذا الواقع ومجاملته في العقيدة والشريعة والمواقف والأحكام. في المدرسة العصرانية يقوم التغيير عندها على أنه لابد أن نمشي على النص، وأحبا أحيانا يعبرون بالوسط، وتعرفون الوسطية مصطلح دخله غبش كبير. فهؤلاء يقولون لا يمكن أن نأتي بالدين ونطبق الدين في هذا الواقع المعاصر، لابد أن نصل إلى نوع مفصل نجمع فيه بين تلقي الحضارة ومواجهتها والواقع المعاصر، وإخضاع كثير من مسائل الدين أو تعجيلها أو نحو ذلك لأجل أن تتوافق مع هذا المشروع الذي يدعون إليه. ومن ثم يقوم هذا المنهج على التطوير في الأصول المنهجية، يسمونه أحيانا تجديدا، لا بد من أن نطور أصولنا. كيف يكون التطوير في الأصول عند هؤلاء؟ خلاصتها هذه المدرسة العصرانية خلاصة التأويل أو القراءة الجديدة للنصوص. نقرأها قراءة عصرية نستطيع أن نغير وأن نتغير. والعجيب أيها الإخوة إنه هذه المدرسة، المدرسة العصرانية والمدرسة العلمانية، هي تعلم علم اليقين أنها مهما غيرت فالغرب لا يزال مستكبرا على بقية الأمم، هي تعلم ذلك. لكن للأسف الشديد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هؤلاء متورطون عقديا وفكريا، فهم يزعمون أنهم لا يستطيعون الخروج، وإلا فما من أحد إلا ويستطيع الخروج من الشرك والكفر والضلالة والبدعة إلى الهدى والنور والإيمان والتوحيد. لكن هؤلاء يرون أنهم ثقافيا وفكريا وعولميا متورطون، فلا يمكن الخروج إلا بنوع من المهادنة، مع العلم أنه لا تنفع المهادنة. تركيا عاشت دهرا علمانية صلبة على يد أتاتورك، ومع ذلك هل قبلها الغرب الصليبي؟ لا، لم يقبلها الغرب الصليبي. انتبهوا معي، يعني ماذا قدم أتاتورك ومن جاء بعده؟ ماذا قدموا للغرب من حرب، من خدمة في حرب الإسلام؟ ثم هل رضوا عنهم؟ هل قبلوا تركيا؟ لا يقبلونها. اليوم كل من يلحق بركبهم من الدول العربية والإسلامية، الغرب الصليبي يحتقرهم، لا يقبلهم. وهذا والله من عاجل العقوبات، إنه مفكرون، مثقفون، زعماء، رؤساء يقودون حرب الإسلام بما لا يفعله ولا يقول به حتى اليهود النصارى، ومع ذلك إذا صاروا أمام الغرب احتقروهم. هذا هو الواقع. المنهج الثالث هو ما يدعو إليه العلماء والدعاة بقدر الاستطاعة، وهو المنهج الشرعي المؤصل للتغيير. ذلك التغيير الذي يقوم على وضوح في المنهج في جميع جوانبه، هذا أولا، ويقوم ثانيا على واقعية في معاملة الناس والدعوة إلى الله عز وجل. فهم لا يفرون من الواقع، بحيث يقول القائل منهم أنا في زمن العزلة أكون مجتمعي ولا ألتقي بأحد، لا بحضارة ولا بغيرها، لا أحد يقول بهذا، وإن تمتمت به أفواه ومقالات بعض الصحفيين أو غيرهم حين يسخرون من الإسلام. لا يكاد يوجد هذا، يوجد أفراد اختاروا العزلة، وقد يكونوا معذورين في اختياره، لكن لا يوجد مناهج دعوية تقول نخرج من الواقع. فهؤلاء لديهم التأصيل والمنهج الدعوي، وأيضا معايشة الواقع كما عايشه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتبع ذلك ما يكون من أساليب ومناهج التغيير التي تبدأ في النفوس كما سيأتي بيانه بعد قليل. ثالثا، قضية التغيير والتطور وعلاقتها بالفكر الغربي، هذه مسألة مهمة لازم نقف عندها. يعني قضية التطور والتغيير ومن يدعو إليه، إما وهو يدري أو لا يدري، أقول إن مشكلة هذه المسألة أن بعض هؤلاء قدوته في ذلك تاريخ الفكر الغربي. نعم، الفكر الغربي تطور، انتقل من الإقطاع إلى الرأسمالية إلى كذا، انتقل من الدين المسيحي وغير ذلك إلى عبادة العقل، إلى عبادة الذات، إلى الأفكار الوضعية، إلى الحداثة، إلى ما. نعم، الفكر الغربي تطور ويتطور وسيتطور، وليس هناك شيء اسمه نهاية التاريخ، وقد تراجع صاحبها عنها. الفكر الغربي فعلا تنقل من حالة إلى حالة، لكن أخطر ما في الفكر الغربي ما انتقل إلينا، وهو نظرية التطور الغربية التي كتبت فيها كتابات وعاشها الغرب فانتقلت إلينا فكرا، فصار عندنا بعض من يتكلم في هذه المسائل يتكلم في مسألة حتمية التطور وحتمية التغيير. ولهذا الغرب لما كان دينه محرفا مشوها لم يثق به، ولهذا كانت أول كتابات أصحاب نظرية العقل وغيره نقد الكتاب المقدس، بل ما يسمونه بموت المؤلف والقراءة التأويلية للنص بدأه كثير منهم بالنص المقدس عندهم هم، وفعلا كان نقدهم لنصوصهم المقدسة صحيحا لأنها كانت محرفة. لكن مشكلة هذه المدرسة أنها أرادوا أن تنتقل إلينا لننقد فيه ونقرأ فيه قراءة معاصرة، نقرأ فيه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد. الغرب نعم مر بهذه، ولهذا يقول أحد كبار مفكريه هاكسلي يقول إننا نقبل كل أحداث التطور، وتطور الحياة واقع وليس نظرية وهو أساس أفكارنا. ويقول مدير إحدى الجامعات الأمريكية إن كل من يفحص أدلة التطور لا بد له من أن يعترف بأنها واقع تاريخي. ثم جاءت نظريات التطور الكبرى في الغرب وأثرت على الفكر في العالم ومنه العالم الإسلامي، وتبدأ هذه النظريات بنظرية داروين، نظرية التطور، وبناها على أنه علم في الإحياء وفي قضية تطور الكائنات ونشأة الخلق ونشأة الحياة ودراسات وغيرها، وصارت نظرية تطور الأنواع عند داروين مدرسة كبرى. وتعرفون أنها انتهت في نظريات التطور إلى أن الإنسان كان قبل أن يكون إنسانا قردا، وهذه لا يزال فيها إلى اليوم من يقول بها ومن يؤمن بها. وطبعا يوجد ناس كذبوا بها لكن لا يزالون يصدقون بنظرية التطور الداروينية. إيش معنى نظرية داروين يا أيها الإخوة في الله؟ نظرية داروين نظرية إلحادية مادية موجهة ضد الدين مؤدية للإلحاد، تقوم على التطور الحتمي، ما في قدرة إلهية. تبهتم معي؟ ليس هناك إرادة وقدرة إلهية يخلق ما يشاء ويختار، لا، هو التطور الحتمي. اثنين، تطور الإنسان وأنه ليس مخلوقا مكرما مكلفا، وإنما هو تطور طبيعي كما تتطور الخلايا الأولى وتتحول إلى أنواع من الحيوانات، وآخر مرة كان قرد، ومعروف القرد ما هو مكلف، صح ولا لا؟ فإذا كان أجداد البشر قرود فأجدادهم غير مكلفين، ولذلك فإن النظرية تقول إن الإنسان مخلوق ليس مخلوقا مكرما. ثم تقوم نظرية داروين على عبثية الوجود وخلوه من الحكمة، وهذا هو مدلول كلمة ونظرية التطور. ثم أخيرا تجريد الإنسان من إنسانيته وتحويله إلى مجرد حيوان. الحيوانية يا أيها الإخوة هذه هي أخطر ما في هذه النظرية وفي غيرها من النظريات الغربية. ولهذا انبثقت من نظرية داروين نظريات حتمية أخرى مثل الفلسفة الماركسية، حتمية المادية للتاريخ، الصراع الطبقي، ولا نطيل في بيانها. لكن النظرية الماركسية هي نظرية اشتراكية تقول بحتمية التطور، ولهم فيها تفسير ليس هذا موضع بسطه. اثنين، الوجودية، والفكر الوجودي هو الذي لا يرى إلا الوجود، وهي فكرة وجودية إلحادية لا يرى إلا وجوده، ليس هناك لا قبل ولا بعد. ثالثا، علم الاجتماع عند دور كايم لا بد أن أشير إلى هذه القضية لأن لها أثر على موضوعنا هذه الليلة، وهو نظرية علم الاجتماع عند دور كايم تقوم على أن المجتمع هو الذي يصنع شعور الأفراد، لا دين ولا رسالات ولا أي شيء، النظام المجتمعي هو الذي يصنع شعور الأفراد، يعني شعور مش معناها أهدافهم قلوبهم إلى آخره، هذه يصنعها المجتمع. ومن ثم فإن تأثير المجتمع على الفرد هو تأثير حتمي، والفرد يجب عليه أن يخضع، يعني حتما لا بد أن يخضع لمجتمعه. هذه نظرية خطيرة جدا لأنها تقضي، انتبهوا معي، على أي شيء؟ على المهمة الكبرى لكل مصلح، بل المهمة الكبرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء ما خضعوا لمجتمعاتهم، ما كونت أفكارهم مجتمعاتهم، صح ولا لا؟ الأنبياء عرفوا مجتمعاتهم وكانت مجتمعاتهم قائمة على أصول وقواعد نسفها الأنبياء رأسا على عقب. إذن هذه النظرية كاذبة، يكذبها التاريخ ويكذبها الواقع، لكن للأسف الشديد تنتقل إلينا الآن في كتابات صحفية ودراسات، وحتى بعض من يدخل في نظريات يعني الأسرة والتأثير والمؤثر ينسى الفرق بين كون الأسرة والمجتمع مؤثر كما أنه يتأثر وهذا معلوم، وبين الحتمية. الخطورة في الحتمية إنه المجتمع هو الذي يفرض على الناس شعورهم وأخلاقهم إلى آخره. ثم بعد ذلك جاءت نظرية علم النفس لفرويد، وهذه من أخطر النظريات، جاءت بنظرية اللاشعور، وأن الإنسان إنما يتعامل من خلال هذه الشهوة الخاصة رغما عنه، ويبدأ بالطفل تكرمون يتبرز بلذة جنسية ويرضع بلذة جنسية إلى نهاية حياة الإنسان، ثم يقولون إن هذا التأثير هو في اللاشعور، ويلا خذ من عقدة أوديب وقضية المرأة والرجل وإلى آخره. وعلم النفس عند فرويد حول هدف الحياة إلى جنس. ثم جاءت نظرية التطور الكوني العام في الفلسفات الوضعية، اللي يقول إيش؟ الدين، القانون، الأخلاق، النظام كلها قابلة للتطور. لاحظوا معي هذه النظريات كيف تتكاملت. داروين يقول أصل الإنسان قرد، ماركس الاقتصاد هو كل شيء في الحياة، الصراع كله على الاقتصاد، وحتمية إيش؟ الصراع الطبقي، الحتمية التاريخية. الوجودية، النظريات الوجودية تقول الإنسان هو بحسب وجوده وأهوائه وشهواته. دوركايم المجتمع هو الذي يكون شعور الأفراد. فرويد الجنس هو كل شيء. ثم أوغست كونت وغيره من المفكرين الغربيين في فلسفاتهم قال لك أصلا كل شيء يتطور، حتى الأخلاق حتى الدين يتطور. ماذا بقي بالنسبة للإنسان وهو يعايش هذه الأفكار؟ للأسف الشديد هذه الأفكار وهذه النظريات تنتقل إلينا بشكل مباشر أو غير مباشر، وتؤثر وتجعل بعض من يتكلم في مثل هذه المسائل وكأنها نظريات لها مدلول، وينسى ما تميزت به هذه الأمة من أصول تناقض تلك الأصول التي قامت عليها حضارة الغرب، والغرب يئن منها وسيبقى يئن منها بل سينفجر. هذه سنة الله عز وجل، أن الإنسان إنسان، والنظريات الغربية تريد أن تجعله حيوانا. رابعا في مسائل هذه الليلة شهادة لمفكر غربي لا بأس أن نستشهد به، لأنه هو يتكلم عن الغرب وليس يتكلم عنه، توينبي صاحب كتاب دراسة التاريخ وطبع مختصره، مختصر دراسة التاريخ، يحذر، انتبهوا معي، يحذر من التضحية بالدين من أجل العلم. لا بأس أن تحفظوا هذه العبارة، يحذر من التضحية بالدين من أجل العلم. سأنقل قوله وأعلق عليه. يقول إن الصراع كان قائما في الماضي بين الدين والفلسفة، يعني في القرون القديمة، القديمة والوسطى وغيرها، وإن حاول بعض الفلاسفة التوفيق بينهما. أما الصراع الحالي فبين الدين والعلم. قد يقول قائل في دين وعلم صراع؟ لا، ما هي قضية صراع. أن الدين اللي هو يعني جليل وغيره، لما بعضهم الكنيسة، لا ما هو مقصد هذا، ما يقصد أنه رجال الكنيسة، لا، يقول الآن الحضارة الغربية تقوم حضارتها على الصراع بين إيش؟ بين الدين والعلم. لذلك عند الحضارة الغربية الحضارة، القوة، التقنية هي كل شيء. طيب والدين، الأخلاق، الأسرة، التماسك، كل ما ينبثق منها لا قيمة له. أما الصراع الحالي فبين الدين والعلم، ولا يعني ذلك محاولة التوفيق بينهما، وإنما أن يسلم الدين للعلم جميع المجالات التي هي من اختصاص الأخير، على أن ذلك لا يعني إمكان الاستغناء عن الدين بالعلم، فإن انتصار العلم على الدين، انتبهوا هكذا يقول، فإن انتصار العلم على الدين انتصارا ساحقا يشكل كارثة على العلم والدين معا. هذه شهادة لمفكر غربي. يقول إن أخطر كارثة يواجهها العالم اليوم أن الجماهير خصوصا الغربية قد استعاضت عن الفراغ الديني بأيديولوجيات لا تفترق عن الأديان البدائية من حيث وثنيتها، حيث عبادة الذات، وإن تسترت تحت ستار القومية والاشتراكية متمثلة في تأليه الدولة أو الحاكم. ثم بعد ذلك يرد توينبي على أصحاب الأيديولوجيات الذين يسمون الأديان سرطانات، فالسرطان الحقيقي عنده أن تحل الأيديولوجيات محل الأديان. انتبهوا معي ما معنى كلامه. يقول الآن الغرب عنده العلم وعنده أيديولوجيات استعاض بها على الدين، ويرى أن الدين سرطان. أنا أقول للأسف الشديد هذه الفكرة التي يقررها الآن بدأت تنتقل إلينا. الآن في دعوات علمانية صريحة، وفي دعوات غير علمانية مبطنة تريد أن تضحي بالدين من أجل العلم. كيف نتحضر؟ كيف نلحق بركب الحضارة؟ كيف نصنع؟ كيف كيف؟ طيب وبعدين؟ كلها كيف كيف، ما العائق لها؟ الدين، الدين، التدين، الشريعة، الأحكام. إذا جئنا إلى التفاصيل الدقيقة، الحجاب إلى هذه كلها عندهم هي معوقات الحضارة، ولهذا ليس عند هؤلاء مانع من أن يضحوا بالدين في سبيل اللحاق في ركب الحضارة. وهذه قضية خطيرة جدا فيما يتعلق بموضوعنا هذه الليلة، وهو كيف يكون التغيير. خامسا، لا بد من مراجعة النفس. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في جامع الرسائل جميل جدا، لا بد أن نقف عنده في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى، نذكر هنا نكتة نافعة، انتبهوا معي، وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من مصائب. يعني شيخ الإسلام هنا يتكلم عن أنه كثيرا ما يقال أنه المسلمين مصائبهم كثيرة، والكفار ها هم أغنياء وأثرياء وإيش إلى آخره، يتكلم عن هذه القضية وإشكاليتها، فيقول أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من مصائب، وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور، وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، فإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وهذا وهو ممن يصدق بالقرآن يعني يسمع هذه الآيات وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه الآيات على الدار الآخرة حملها إيش؟ على الدار الآخرة. قال شيخ الإسلام بعد ذكره لآيات وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق. المقدمة الثانية ظنه أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا. قال شيخ الإسلام فلا ينبغي الاغترار بها. ثم بين أن هاتين المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه البلبلية مبناهما على الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده. انتبهوا معي، أظن وضحت لدينا هذه النكتة لشيخ الإسلام ابن تيمية. شخصنا القضية وكيف تكون، ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول لابد ننظر إلى هاتين القضيتين نظرة فاحصة. أما الأولى قال فما أكثر من يترك الواجبات ويقع في المحرمات وهو لا يدري ويكمل نفسه وينتقص غيره ويعتقد أنه هو المظلوم وغيره هو الظالم، وهذا من الجهل والهوى والظلم. كأنه يقول إن بعض الناس ينتظر النصر لكن ما فتش في نفسه هل أخذ حقيقة بأسباب النصر. هذه قضية يا أخوة مهمة جدا، لأن وعد الله لا يتخلف. وفي غزوة أحد لما عصى قوم تحولت المعركة، مع أن القائد رسول الله والجند أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. فكيف بحالنا نحن اليوم؟ لهذا لا بد من التدبر، لا بد من الفهم العميق، بحيث أن الإنسان يقف مع نفسه وقفة تأمل دقيقة جدا حتى لا يظن أن ما هو عليه من التقصير والمخالفات وغيرها وأنه قائم بالدين وينتظر نصر الله عز وجل. شيخ الإسلام يقول هذا الكلام في زمنه، أنا وأنتم نقول كيف لو رأى شيخ الإسلام زمننا؟ كيف لا رأى هذه الفتن؟ هذه قضية مهمة جدا وشيخ الإسلام يغوص. أما الأمر الثاني وهو أن الله وعد المؤمنين بالنصر وتوعد المكذبين بالذل والخذلان والكبت، وهذا حق. قال تعالى إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، عبادنا من؟ أنهم لهم المنصورون. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله في مقابله كبتوا كما كبت الذين، إن الذين يحادون الله أولئك في الأذلين إلى آخر الآيات. هذا الوعد بالنصر وكبت العدو لا يتخلف. إذن ما الذي أمرنا الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي أمرنا به؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أمور ثلاثة. واحد اتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته. اثنين انتظار وعده ووعيده، وعده لهم بالنصر ووعيده للكفار بالهزيمة. ثالثا أمروا بالاستغفار والصبر، لأنه لا بد من التقصير والذنوب، فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين وبالوعد. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يكرر قضية مهمة جدا وهي أن حقائق القرآن ثابتة، فقم بما أوجب الله وانتظر وعد الله، فإن قصرت فاستغفر، وإن طال الطريق فاصبر. هذا هو منهاج الحياة حتى يتحقق للأمة نصر الله عز وجل. إذا لا تكمل نفسك وفتش عن عيوبك وغير واقعك، ثم بعد ذلك سر على الطريق، ولا بد أن يكون لديك يقين بما جاء في كتاب الله من نصره للمؤمنين ومن كبته للكافرين. وهذه القضية أيها الإخوة في الله كثيرا ما يقع الخلط فيها، ولهذا انتبه العلماء رحمهم الله تعالى لهذه المسألة. فتكلم ابن كثير مثلا عن المعيشة الضنك في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فماذا قال؟ قال رحمه الله: أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا، أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن ما شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة وتردد، فهذا من ضنك المعيشة. ابن كثير هنا مثل ابن تيمية يغص. ابن تيمية حلل الواقع تحليلا دقيقا الذي نحن نترقب فيه ونقول: متى نصر الله مع واقعنا؟ وبين الأمر، لا تكمل نفسك، فتش عندك ضعف في التأصيل وضعف في ضعف في التطبيق والعمل، وضعف في اليقين، ضعف في المسيرة. هكذا ابن تيمية يحلل الواقع، ذلك الذي يقول: لماذا نرى الكفار أحيانا لهم كذا وكذا والمسلمون في ذيل القائمة؟ ابن كثير هنا ينطلق بك من واقع الأمة بكل ما فيه من مشكلات ليقول لك: إياك أن تحرم الأصل القرآنية فتظن أن ما هم فيه سعادة، وإنما هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما في الباطن وفي حالهم الحقيقية فهم يعيشون في ريبة وشك وحياة ضنك. أنا أظن أن من تتبع أحوال الغربيين، أحوال الغربيين على الرغم مما وصلوا إليه من قمة التقنيات و يعني رغد العيش وإلى آخره، لو فتشت عنه في الداخل لوجدت الضنك يعيشونه ليلا ونهارا. ويكفي هم ضنكا أن يقوم الإنسان ويستيقظ لا يعرف ربه ولا يعبده وحده لا شريك له، يكفيه ضنكا أن يعبد الصلبان، أن يعبد غير الله عز وجل. إذن هي حياة ظاهرة فقط، لكنها في الباطل مليئة بالأكدار والأحزان والضنك الحقيقي. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذا فيقول قائلهم: متى نلحق بالغرب؟ اعرف حالهم حتى تلحق به، ادرس واقعهم الأسري، ادرس دجلهم السياسي حتى في الديمقراطيات، ادرس مكاييلهم المتنوعة، فتش عن حال الأطفال، فتش عن حقوق المرأة عندهم، فتش عن حقوق الكبار، وكيف أن الواحد منهم لا يأنس بقية عمره إلا بكلبه. هل هذه عيشة حقيقية؟ فتش عنهم تجدهم يخرجون من الحياة بالخمور والمخدرات، يريد أن يخرج من الحياة، هذه هي المعيشة الضنك. فهل تريدون أن نغير ما بقي فينا من خير وأن نتناساه ونتخلى عنه لأجل أن نلحق بأولئك؟ سادسا، ما هي أبرز عوائق التغيير الصحيح؟ نشير إليها باختصار. طبعا عداوة الكفار سنة ربانية، والصراع بيننا وبينهم سنة ربانية، فلذلك لو جعلناه من أول العوائق لصح من الناحية المنهجية، لكن لا نقف عنده لأننا نعلم أن حربهم وعداءهم ومكرهم وكيدهم وأساليبهم هي سنة ربانية، والعيب فينا وليس في هذا الابتلاء والتسليط، لأن الله عز وجل جعل ذلك أمرا قدريا، وجعله أمرا داخلا في الابتلاء والامتحان للمسلمين وللكفار أيضا. طيب، ما هي أبرز عوائق التغيير الصحيح؟ لاحظوا معي، أنا سأذكر بعضها وأشير إليها باختصار. ضغط المجتمع اللي ذكرنا نظرية دور كايم قبل قليل، ضغط المجتمع والقرابة والأسرة والقبيلة والاستسلام لهم ولأهوائهم ولشهواتهم. لاحظوا معي، يعني من مشكلة التغيير أن القائد يقول كيف أخالف الناس، كيف أغير واقع هؤلاء الناس، هذا الذي يريده الناس. للأسف لما ينطق داعية بشيء من هذا المعنى، أنه هذا الذي يريده عموم الناس، هنا القضية خطيرة جدا، والقضية ذات منهج خطير جدا، ولهذا جاء علاجها في كتاب الله عز وجل صارما. ماذا يقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا إلى آخر الآية. ما معنى هذا أيها الإخوة في الله؟ معناها أنه فيه مشكلة. طبعا الآية خاطبت الآباء إذا كانوا كفارا، لكن أيضا يمكن أن نستخدم هذا المدلول وهذا المعنى في شهوات الناس اليوم، وإن كانوا لا يرتضون الشرك الأكبر صريحا واضحا، لكن أيضا فيه شهوات. فهل يستسلم الدعاة إلى الله عز وجل والمصلحون والعلماء وغيرهم؟ يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهر هذه الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة، وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. بعض المفسرين يقول إن هذه الآية تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه، ما يستحبه له دينه، هل يستحب ذلك على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر إلى آخره. إذن هناك مشكلة يا أيها الإخوة في الله يجب أن ننتبه لها، وهو أن التغيير يجب أن يوجه إلى المجتمع، وألا يكون المجتمع ضاغطا في إعاقة التغيير الحقيقي. ثانيا، من عوائق التغيير الصحيح ظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الغزالي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ضعف يعيق التغيير، وإذا قوي يكون من أعظم وسائل التغيير. لماذا؟ قال لك لأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس الحفاظ على دين الأمة وصلاحها من التغيير إلى الأسوأ. انتبهوا معي، نحن في مجتمع فيه خير كثير، أليس كذلك؟ فنحن عندنا قضيتان: خوف من التغيير إلى إيش؟ إلى الأسوأ، ورغبة في أن يرتقي إلى الأعلى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساسان يعالجان هاتين القضيتين: الحفاظ على الأمة من التغيير إلى الأسوأ بإقامة علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والرقي بالأمة إلى ما هو أعلى هو الأمر بالمعروف. فتبين بهذا أن هذا الأصل الذي يسميه بعض العلماء ركنا هو أساس العودة بالأمة عند انحرافها إلى الصلاح والتغيير الصحيح. وينبغي أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فقط هو في واحد يرفع الأغاني أو امرأة متبرجة، وكلاهما من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، الأمر متكامل، يبدأ من العقيدة وينتهي بأمور الدين وتفاصيله. فكل منكر أعظمه الشرك بالله عز وجل، ثم ما يتبع ذلك من الكبائر وما دونها حتى من الصغائر، وضد ذلك هو التوحيد وهو المعروف. فإذا كان كذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة في الله بالنسبة لهذه الأمة بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وعد الله رسوله ألا تستأصل هذه الأمة، هكذا وعد النبي إنه هذه الأمة لا يمكن يأتي عدو يقضي عليها، إذن هي باقية وستبقى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العنوان، لو تمسكت به الأمة لاستطاعوا أن يحيوا دين الأمة وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بقواعده الشرعية الكل من رأس الهرم الحاكم إلى أصغر وما في المسلمين صغير، إلى أقلهم منزلة ومكانة، الكل يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكل داخل في ميدان أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولا يستثنى من ذلك أحد. لذلك لما نتكلم عن قضية التغيير في الأمة نقول نعيد هذا الأصل إلى الأمة. ولهذا جعل الله عز وجل من أعظم فوائده كما في نصوص الآيات النصر والتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض إلى آخره، النجاة من العذاب فلما نسوا أنجينا الذين هنا، تحقيق الخيرية بين الأمم، والخيرية عنوان قيادة. ثالثا من عوائق التغيير الصحيح المنافقون ومكرهم وكيدهم، ويتمثل هذا بما ذكر الله من صفاتهم الدائمة التي توجد في كل زمان. وصفات المنافقين كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، ومما يتعلق بهذا العائق أي عائق التغيير الصحيح من جانب المنافقين نذكر ما يلي: واحد، استعانتهم بالكفار وتواطؤهم معهم ومع اليهود والنصارى وموالاتهم لهم ضد أمتهم ودينها. ولا شك، لا شك أن المنافقين عائق ضخم جدا من عوائق التغيير الصحيح. ثانيا، إعاقتهم لتحكيم الكتاب والسنة وتزيينهم للتحاكم إلى غيرها من الطواغيت والنظم الجاهلية. ثالثا، إفسادهم في الأرض ثم يدعون أنهم مصلحون كما ذكر الله ذلك في كتابه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. فهؤلاء ديدنهم الإفساد في الأرض. ولهذا أنا أقول إن من علامات النفاق في مجتمعات المسلمين التغريب اللي هو الإفساد، هذا هو مشروعهم، مشروع المنافقين اللي هم أحيانا يسمون بالعلمانيين، فئة منهم بالعلمانيين لأنهم يظهرون الإسلام ويقولون نحن مسلمون لكن يتبنون المنهج العلماني. هؤلاء مشروعهم هو التغريب، تغريب الأمة، وركزوا في التغريب على هذا المثلث الخطير في الأمة: الإعلام والتعليم والمرأة. الإعلام والتعليم والمرأة، هذه الثلاثة إذا فسدت قل على المجتمع السلام. فهؤلاء المنافقون يركزون على هذه ويفسدون، فيعوقون الأمة عن أن تغير من حالها وترجع إلى ربها وتتوب إليه ليتنزل لها نصر الله وتمكينه. السعي هذا من صفاتهم في الإفساد بين المسلمين، بين الدعاة، بين العلماء، بين الحكام والمحكومين، هذا ديدنهم. وقصصهم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، ألم يوقع بين المهاجرين والأنصار، كادت أن تقع معركة، من هو بطلها؟ المنافقون. ماذا صنعوا في الإفك حتى كادت تكون فتنة؟ ماذا صنعوا في الجهاد في سبيل الله حتى عوقوا؟ إذن ينتبه إلى أنه أي إفساد وخلل بين العلماء والدعاة تفتش، إما عن أمراض قلوب عافانا الله وإياكم من مرض القلوب، أو عن أهل نفاق يسعون في الفساد بين المسلمين. خامسا وأخيرا ونقتصر عليه، التشكيك في نصرة الإسلام وصلاحيته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكثير من الكتابات التي تفوح بمناهج الليبراليين والعلمانيين وغيرهم تقوم على التشكيك في نصرة الإسلام وصلاحيته. الدين، التدين، الاستقامة، الالتزام، هذه كلها رجعية لن تصنع تقدما. وللأسف الشديد هذا ما يجري. رابعا من العوائق عن التغيير الصحيح الركون إلى الحياة الدنيا، وهذا من أعظم الأمراض الداخلية في الأمة، أشير إليها باختصار: اتباع الشهوات، الركون إلى الدنيا والتنافس فيها، نسيان الآخرة وضعف الاستعداد لها، صعوبة التكاليف والأحكام الشرعية. بدأت التكاليف تثقل على القلوب، هذا مرض أعاذنا الله وإياكم، قسوة القلوب ومرضها، فشو المنكرات والقبول بها ثم الوقوع فيها. المنكر يفشو في الأمة، تأتي مرحلة ثانية يقبل، هو لا يفعله لكن إيش؟ يقبله. تأتي مرحلة ثالثة من خلال ضغوط البيت والأسرة والواقع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والدراسية والتعليمية والبحث وإلى آخره، فتجده أيضا يقع فيها. التساهل في الصغائر حتى تكثر. أخيرا يقابل ذلك ضعف في العبادة والتقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأعمال القلوب والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. فإنه إذا قابل هذا فإن واقع الأمة للأسف الشديد على ما هو عليه. خامسا من عوائق التغيير الصحيح، وأنا أختم بهذا العائق، ضعف تعظيم النص الشرعي. هذه خطيرة، هذه لأنها منهجية. لا ميزان يضبط الناس مع كثرة الأقوال والآراء والفتاوى إلا ميزان الشرع، إلا ميزان تعظيم النص الشرعي والتسليم له. وينبثق من هذا مرض الشبهات، ويأتي من ضعف هذا الجانب. ثم يأتي ثالثا الدخول في التأويل والاحتجاج بقول المخالف وجعل الخلاف حجة والترخص في غير موضعه، فيفتح هذا إلى التغيير إلى الأسوأ، فضلا عن أن يرقى بصاحبه إلى أعلى. وللأسف الشديد هذه القضية الخطيرة اللي نسميها نحن أحيانا مرض الشبهات ونحو ذلك هي التي تؤدي إلى التغيير إلى الأسوأ. والأمة إذا بقيت تعظم النص الشرعي فرجها حتى لو عصت، أما إذا ضعف يقينها بالنص الشرعي، ضعف تعظيمها للنص الشرعي، هنا خلل ينخر في العظام، خطير جدا جدا. والخطورة إذا تحول هذا، أي تعظيم، ضعف تعظيم النص الشرعي، إذا تحول هذا من فرد أو فئة إلى خلل منهجي تقعد له القواعد ويدعو إليه دعاة ويدافع عنه مدافعون ويحارب من يعارضه، إذا دخل إلى مرحلة التأصيل فهنا ذات إشكالية خطيرة جدا. لماذا؟ لأنها تحول المجتمع إلى تحول ممنهج، إن صحت الكلمة ممنهج، خطير. فرق كبير بين إنسان يقول الأغاني والمعازف حرام ويسمعها، فإذا قيل له اتق الله قال الله يعفو عني، الله يتوب علي، وبين من يسمع المعازف والأغاني فإذا قيل اتق الله قال ما فيه شيء، فيه من يقول بجوازه، أنا أرجح جواز استماعه. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر له الأدلة، يبدأ يلف ويدور. أيهما أخطر؟ فرق كبير جدا، كما بين السماء والأرض بين العدد. وهذا مثال. الأمة الإسلامية لما كانت تعظم النص الشرعي كان التغيير سهلا. يا أيها الإخوة، التغيير سهل، ما أقول سهل يعني سهل، لكن أقصد أنه القلوب قريبة. ليه؟ لأنها معباه بتعظيم الكتاب والسنة، عليها غشاوة، افتح الغشاوة فإذا بالأنوار تفور، إن صح التعبير، وإذا بالقلب يستيقظ فيرجع الإنسان ويعود. لكن والعياذ بالله، لما يصير الران على القلب قد غيره، فهذا مهما خرقته تجده أسود مربادا منكوسا، أعاذنا الله وإياكم من حال هؤلاء. خطورة هذه القضية مما ينبغي أن ينتبه له فيها. طيب، سابعا، ولعله هو يعني إن شاء الله ما نطيل عليكم، يعني سامحونا، ما هي طريقة الأنبياء وأتباعهم في التغيير؟ انتبهوا معي، أنا افتتحت درس هذه الليلة بالإشارة إلى نظريات الحتمية عند الغربيين وكيف انتقلت عند بعضنا ليسوق التغيير إلى الأسوأ على أنه أمر حتمي، أليس كذلك؟ يعني كثير منهم يقول يا أخي تريد أن تكون عيالك مثلك؟ يا أخي ليش ما يكون عيالي أحسن مني؟ في يوم من الأيام قبل 30 سنة نشأ جيل من الصحوة صاروا أحسن من آبائهم، صح ولا لا؟ على الرغم من أن آبائهم كانوا محافظين وكان فيهم بقية خير، لكن والله نشأت أجيال وشباب ونساء يحملون هم الدين ويعونه ويدعون إليه ويتخصصون في كافة التخصصات العلمية والتقنية، ما هم درويش. وكثير من الآباء كان يفتخر بابنه، أكثر الآباء الآن والله يفتخر بابنه الطبيب الملتحي المصلي المعتز بدينه، ولا أعرف أبا يفتخر بابنه من ساقطي الليبراليين أو التغريبيين. قولي لي أب يفتخر بابن له ليبرالي أو علماني، لا يوجد، لا يوجد. بل والله أخبرني أحد الإخوة عن أحد المطربين الكبار يقول لنا قرابة مع أولاده، يرفض لأولاده وبناته أن يأخذوا منهج الأغاني رفضا تاما، ويبعث بهم إلى تحفيظ القرآن. هذا اللي قلت لكم، تو يسمع الأغاني لكن ما عنده خلل في إيش؟ ما عنده خلل منهجي. الآن للأسف الشديد هناك يعني الدعوة تريد أن تقول للمجتمع تتغيروا تتغيرون غصب عليكم. ليش ما نتغير إلى الأحسن؟ ليش نتغير إلى الأسوأ؟ لماذا تفرض علينا الحتمية ونيأس من صلاح أولادنا وبناتنا وأنه لابد يبدأ بالفجور والدخان والمخدرات وغيره يضيع ويصيع؟ لا يا أخي، لماذا لا يكون التغيير إلى الأحسن؟ لماذا هذه الصحوة المباركة الخيرية تنشأ وينشأ بعدها جيل خير منها، خاصة والحمد لله مع فضائح الغرب والشرق؟ فالأجواء المنهجية عالميا مهيئة لأن تقود جماهير شباب المسلمين بتخصصاتهم المتعددة والمتنوعة بأن يقودوا العالم إلى رقي حقيقي، ما في مانع. لكن لماذا نؤسس على أنه لابد يتغيرون ولابد 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 ثم بعد ذلك إذا بنا نخضع لكل تلك الضغوطات ويصبح الأب فقط يتفرج على أولاده متى ينحرفون؟ تماما مثل كذبة العنف الأسري الأسري. نعم يوجد العنف الأسري لكن لا يخلو زمان ومكان منه. حتى البلاد الغربية التي تدعي أنها تحافظ على حقوق الطفل وعلى حقوق المرأة فيها من العنف الأسري أضعاف 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 ما عند المسلمين، وهذا يقيني وليس كلاما نظريا. لكن ماذا نصنع بوسائل الإعلام لما أنها تصور لك العنف الأسري وكأن المجتمع كله يقول هكذا؟ ثم يأتي بعض الأخيار يتابع الموجة ويتكلم وكأن مشكلتنا مع أولادنا هي العنف الأسري. أنا أقول يوجد ولا أحد يسكت عنه ويجب الدفاع عنه، هذه قضية مسلمة. لكن لماذا تذكر في الأمة على أنها نمط حتى يدعو الأسرة والبنت والولد إلى أن يتمرد على أبيه؟ ويتكلم لك المتكلم وأحيانا يكون فاضلا خيرا يريد الخير ويقول هؤلاء الآباء هؤلاء الآباء، يدخل إلى البيت وهو عبوس، فإذا دخل إلى بيته تجد أولاده هذا يدخل تحت الكنب وهذا يفر في الغرفة. حتى السامع الأب إذا دخل إلى بيته ينظر في أولاده، هل هم إيش؟ هل هذه حركاتهم؟ هل فعلا هم يعني فعلا أولادي أنا؟ أنا أقول للحق وللتاريخ وبشهادات، مشكلتنا الدلال الأسري مع أولادنا. 98% اليوم مشكلتنا الدلال الأسري وليس العنف الأسري. طيب ليش ما نعالج الدلال الأسري؟ أقول يا أيها الإخوة، هذه القضايا جعلت كثير من الناس ينظر إلى أنه والله التغير بس متى ينحرف ولدي؟ متى يأتيني بباقعة ولدي ولا بنتي؟ هذا المر أعوذ بالله، هل انترنت وهل كذا وهل كذا؟ كيف نفرض للناس أنه والله بيتغير وأن الدنيا تصير خليطية وأنه التغريب قادم وأنه إلى آخره؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في الغرب يرجعون إلى الفطرة وكثير منهم يدخل الإسلام. في بريطانيا أخت زوجة رئيس الوزراء السابق بلير أختها دخلت في الإسلام، بنت وزير الداخلية الألماني دخلت في الإسلام، شخصيات تدخل في الإسلام. أما الذين يدخلون في الإسلام فهو عدد كبير، وهذه ليست من عندي، هذه من خلال إذاعات غربية تتكلم عنها كظاهرة، والمراكز الإسلامية الموجودة هناك تتحدث عن هذه القضية. سبحان الله، هم يعودون إلى التغيير من واقعهم إلى الدين الحق، ونحن نؤصل في أسرنا وشبابنا ورحلاتهم وغير ذلك لأن يضيعوا، ونقول هذا التغيير قادم لا بد منه. ولهذا تأتي هذه الوقفة التي معنا وهي سابعا، ما هي طريقة الأنبياء في التغيير؟ الأنبياء لم يستسلموا لضغوطات الواقع ولا للقبيلة ولا للعادات ولا للنظم السائدة. اقرأ تاريخ الأنبياء تجدهم سعوا إلى تغيير واقع أمتهم بأسلوب دعوي ومنهجي. بدأوا بالتوحيد وتغيير القلوب من العبودية لغير الله إلى العبودية لله رب العالمين. غيروا في أمتهم مصدر التلقي من العادات والنظم الجاهلية إلى التلقي عن الله بالوحي وإلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. غيروا في الأمة طرائق العمل والعبادة والمعاملات من عادات وعبادات الجاهلية إلى عبادات مشروعة وإلى معاملات مشروعة مضبوطة. غيروا الغايات والأهداف في هذه الحياة. هذا التغيير الحقيقي. المهمة ما هي؟ من أين خلقت ولماذا خلقت وإلى أين المصير؟ غيروها من الركون إلى الدنيا وجعلها غاية إلى غايات عظمى تنتهي بالآخرة وما فيها من النعيم المقيم. ما استسلموا، ولا حتى النظرية الدوركام يقول لك إنه المجتمع يفرض. ليش المجتمع ما فرض على محمد صلى الله عليه وسلم شعوره؟ ليش؟ هذا دليل على كذب هذه النظرية، وعلى أن المجتمع لا يستطيع أن يفرض. نعم هو مؤثر من المؤثرات، لكن أن يكون ذلك حتميا لا. الأنبياء غيروا من واقع الأمة، ولهذا سعوا إلى تغيير طبيعة العلاقات بين الأقوام والقرابات والأمم، من علاقات الدم والقبيلة، مع الحفاظ على جوانب منها في الروابط، إلى علاقات الأخوة الإسلامية والولاء والبراء. غيروا الميزان. ثم لم يسلم الأنبياء، حاربهم الناس كلهم، تسلط عليهم الكبراء والملأ. قال الملأ من قومه تمالأوا عليهم، فهل استسلموا؟ لا، لم يستسلم الأنبياء لذلك، بل واجهوهم وجاهدوهم حتى غيروا. وقرأ تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واجهوهم حتى كانت النتيجة بنجاة المؤمنين وعذاب الكافرين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاهد وغير عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى أي شيء؟ حتى انتهى إلى الحالة التي نعرفها جميعا، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا، ثم ما تلا ذلك من الفتوحات. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هؤلاء هم الأنبياء. وطريقة أتباع الأنبياء على مدار التاريخ هي طريقة الأنبياء، اقتدوا بهم، اهتدوا بهديهم، ساروا على طريقتهم، إما بدعوة الكفار وإما بدعوة بني قومهم فيما خالفوا فيه طريقة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم كان المجددون من أتباع الأنبياء يقوم تجديدهم على أسس عظيمة، فهو تجديد مؤصل مبني على أصول الدين وشريعته، عملهم على إحياء السنة ونشرها، عملهم على إماتة البدعة، عملهم على تغيير ما في القلوب، ثم السلوك، ثم العمل، ثم التطبيق في كافة شؤون الحياة. ساروا العلماء، الدعاة، اقرأوا التاريخ، سعوا في التغيير على منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما منهم أحد دعا إلى تغيير الأمة إلى الأسفل. الأنبياء، أتباع الأنبياء يرفعون قومهم إلى فوق. فهل يجوز لمسلم أن ينزل الناس إلى أسفل باسم التغيير، إلى الركون، إلى الدنيا، أن ينزل بهم ليقول إنه الانحراف قادم قادم فسلموا له؟ لا لا يا أيها الإخوة. ولهذا طريقتك أنت أيها المسلم، أيتها المسلمة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن ترفع نفسك وإخوانك إلى أعلى. إياك يا أخي في الله أن تكون ممن يدعو من حوله في النزول إلى أسفل. دعه إذا نزل إلى الأسفل ينزل هو بخطى متثاقلة يشعر بالذنب. أما أن تزين له الطريق وتضع عليه ورود نتنة لتقول له لا هذا النزول هو نزول صحيح لأن فيه دلائل وشبهات وضغوطات، لا يا أخي، ارفعه إلى أعلى. الدعاة المصلحون، الأب الأم رب الأسرة، الأخ الفاضل، الشباب الشواب، كل إنسان يدعو نفسه ويدعو غيره إلى أعلى، ارفعه إلى أعلى يا أخي. أيما مجلس جلسته ارفعه إلى أعلى يا أخي. اذكر الله، قراءة القرآن ترفع النفوس إلى أعلى، الموعظة ترفع النفوس إلى أعلى. وإياك أن تستسلم في نفسك أو في من حولك في أن التغيير قادم حاصل لا بد منه، ثم تنزل أو تنزل غيرك إلى أسفل. طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء أنهم يرفعونهم إلى أعلى، فانتبهوا لذلك أيها الإخوة في الله. طيب، ما هي أسس التغيير الصحيح؟ نجملها. 1، تغيير القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، داخل القلب. تغيير القلوب في بابيه، الأول الإيمان والصدق والنية والإخلاص والعبودية والتوحيد لله عز وجل، ثانيا العلم والتأصيل والمصدر والمنهج. ثانيا، الأول تغيير القلوب، ثانيا تغيير السلوك والعمل. ارتقي إلى أعلى، غير من سلوكك، من تعاملك. يا أخي ابدأ بوالديك، يا أخي أظهر السرور لأمك، لأبيك، لزوجك. يعني بمعنى أنه احمل معك هذا السلوك بحيث أنك تكون، يعني إن صح التعبير، شخصية مريحة تحب ويحب الناس أن يروك في أي مكان. ليش أنا أذكر هذا؟ لأن بعض الناس لا يغير من سلوكه حتى في تعامله لوالدته، مشاكله كلها عند والدته وسروره عند زوجته وأفراحه. ما يصلح هذا يا أخي، اعكس الأمر يا أخي. ما أقول أظهر، كن رجلا حكيما، لكن يا أخي أيضا لا تنقل إلى أمك ما يضيق صدرها. ليش أنا أذكر قضية الأبوين؟ لأنه قضية الوالد لو دخلنا في تفاصيل تغيير السلوك مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع غيرها، أنا أقول يا أيها لابد من تغيير السلوك. وهذا السلوك إنما يبدأ بأن يكون الإنسان دائما يرتفع خلقا وسلوكا وقدوة إلى أعلى. وتغيير العمل، تغيير العمل، عبادتك، صلاتك، حرصك عليها، نوافلك، غيرها، ارتقي بها إلى أعلى. ثالثا، تغيير الأوضاع والنظم التي تحكم الحياة من جميع جوانبها. يعني هذه قضية لابد أن تسعى فيها الأمة، لابد هذه أن تتغير على وفق منهج الله عز وجل، لابد أن نزنها بميزان الشرع. ثالثا، رابعا، مواجهة العوائق السابقة وأحيل عليها. خامسا، بذل الجهد في الدعوة إلى الحق مع الثقة بوعد الله عز وجل، وأن المستقبل لأهل الاستقامة والمتقين، وأن النصر قادم إذا أخذنا بأسبابه، بأسبابه. ثم أعمر الحياة، انتبهوا معي، أعمر الحياة. ما عندنا والحمد لله شبهة العلمانيين إن الدين ضد الحياة، ما هي عندنا موجودة. أعمر الحياة، لكن خلق، سلوك، تعامل، والله ستبنى الأمة على منهاج حق. ماذا يقول الله عز وجل؟ أقف عند آية بس علشان يعني يعطينا شيء منه. ماذا يقول الله عز وجل؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عمران الأرض والموت والبعث بعض الناس يقول متنافرة هذه. إذا دلينا دليلتنا على الموت والبعث إيش؟ تخلينا من عمران الحياة. قال لك لا، القضية عكسية تماما تماما، ربطت بينها وقرنت بينهما هذه الآية. ليه؟ لأن سلامة عمران الأرض يكون بإيش؟ بتذكر الآخرة وإليه النشور. والاختلال يجعل العمران كما هو في حضارة الغرب اليوم وأذنابهم، عرجاء حيوانية تصنع حيوانات، والله حيوانات. أنا اليوم أنا جاي في الطائرة أقرأ في الجريدة يقول لك إيش؟ تقليعة أوروبية تقول سفر الشباب والشابات داخل أوروبا بالملابس الداخلية. حيوانات، حيوانات تقليعة بالملابس الداخلية. أما إذا دخلت في المخدرات وفي شيء، ولا واحد زميل لي، زميل لنا أخوه ذهب لأمريكا بعثة شاب، يقول والله أول ما استقبلوني به المخدرات، وجلس أسبوعين ورجع ما كمل دراسته. حيوانات، ومع ذلك هي حضارة زاهية وتزهو لنا ونلحق بها ونلحق بركبها. والله إن هذا لأمر جلل ينبغي أن يتعظ الجميع ليتذكروا ويتدبروا. لابد من الاتعاظ والتذكر. ماذا يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية؟ بس اقتطفته. يعني ينبغي أن يكون مكثكم في الأرض وأكلكم من رزق الله، ومكث من يعلم أن مرجعه إلى الله، وأن من يعلم أن مرجعه إلى الله، وأكل من يتيقن أن مصيره إلى الله. لاحظ معي، لتحذيرهم من الكفر والمعاصي في السر والجهر. وإليه النشور، عمرها وإليه النشور. ولهذا قالوا تذكر الآخرة أعظم حافز على عمران الدنيا بمنهاج الحق. وقد قرأت في من يعني يتكلم في هذه المسائل ويعتمد على النظريات الغربية، إنه إحدى النظريات الغربية إنه تذكر الموت حافز على العمل. تذكر الموت حافز على العمل. فكيف كان تذكر الموت مع الإيمان والتقوى وما أعد الله لعباده المؤمنين، كيف سيكون العمل؟ كيف سيكون الإنتاج؟ كيف ستكون الحضارة؟ الله أكبر، الله أكبر، ماذا صنعت الأمة في حضارتها وقدمت للعالمين؟ هذه الحضارة التي يشوهها المفسدون اليوم، يشوهون تاريخ المسلمين، قدمت للأمة أعظم حضارة، لكن بميزان، بميزان وأنوار ما عرفها الناس وما عرفتها البشرية. هذا هو الذي قدمه هذا الدين للأمم جميعا، ويمكن أن يقدمه اليوم، لأن الأمم اليوم أحوج ما تكون إلى هذا، إلى هذا الدين. أختم تاسعا وهي آخرها. مما أكرم الله به الأمة أن جعل فيها محطات للتغيير على مستوى الفرد ومستوى الأمة. الأمة ما تخلو، الشريعة الدين فيها محطات تغيير، وكما تشاهدون هذه المحطات تغير. أذكرها باختصار: واحد، صيام شهر رمضان محطة للتغيير للفرد وللأمة، ولو فصلنا هذا لطال المقام. ترى كل ما يجي شهر رمضان محطة للتغيير، إلى أين؟ إلى الأسوأ ولا إلى الأحسن؟ شوف الشريعة ترفع الأمة إلى الأعلى. اثنين، العمرة تغير. الشاب اللي ما عمره أخذ عمره وده للعمرة. أحد الأخوة يقول لي: أخوي معجب بالغرب يبغى يسافر للغرب. هذا الكلام قبل سنوات، قبل موجة الابتعاث. يقول بس يقول أنا لازم أروح. يقول قال له أخوه: إيش رأيك نأخذ عمره؟ يقول دخل فيحدث عن نفسه يقول: لما دخلت صحن الحرم ورأيت الكعبة والطائفين ذهب عني ما أجد، صغرت في عيني الحضارة الغربية من أولها إلى آخره. محطة. ولماذا لا يكون الإيمان يرقى بالإنسان؟ لماذا نقرر أن شبابنا لازم أن يتحطموا وأن ينحرفوا وأنه ليس في قلوبهم ونفوسهم ما يغذيهم ويجعلهم ينتصرون على أهوائهم وشهواتهم ويرتفعون؟ ثالثا الحج، وهو محطة عجيبة في حياة الكثيرين تغير، فنانين فنانات لاعبي كثيرون غير الحج حياتهم. ولا نطيل، الزواج للفتى وللفتاة شأنه عجيب في التغيير، ولهذا من أعظم مشاريع التغريب والعلمانيين إيجاد الحواجز عن الزواج. زواج الفتى، زواج الفتاة والله يقلب رأسه على عقب. بعض الشباب ما دام متزوجين ولا لا يبتسمون ويضحكون، والله نتمنى، وما شاء الله الدمام فيه مشروع لمساعدة المتزوجين، لكن أنا أقول احذروا من الهروب من الزواج. ترى فيها الآن نظرية عند بعض الشباب أنه ما في داعي يتزوج الآن، مشغلة. احذروا، الزواج مفتاح، يسمونه نص الدين، الزواج مفتاح تغيير، يغير وبعدين تغيير قوي قوي قوي. يعني هذا الإنسان اللي كانت عنده كما يقال ضربات الأوردة والشرايين وتكاد تدمر الجبال يهبطها، وإذا به شخص لطيف حبيب خلوق. أي والله، وكذلك الفتاة وهي عرضة للإفساد وللمفسدين. خمسة، الموعظة إذا صادفت قلبا حاضرا، هذا في كل زمان ومكان، ولدي أمثلة وشواهد يطول قصصها لإنسان في موعظة غير مجرى حياته، موعظة واحدة في مسجد لواعظ غير حياته. ستة، المصائب، حوادث، أمراض، موت أقارب، جعل الله عز وجل فيها بالنسبة للمؤمنين عبر وعظات. سبعة، المصائب العامة، حروب أحيانا، فيضانات، زلازل إلى آخرها. هذه ليست شرا محضا، هي شر لبعض الناس، وقد يموت بعضهم ويجعل الله في موته خيرا، لكن أيضا قد يكون فيها خير، وذلك أن الناس والأمة تراجع حالها. ثامنا، قد تبتلى الأمة بالهزيمة فيكون فيها من الدروس أعظم من النصر، وشاهد ذلك غزوة أحد، استفاد منها المسلمون أعني الصحابة أعظم في ظني والله أعلم، أعظم من استفادتهم من غزوة بدر التي انتصروا فيها. استفادوا منها في عبادتهم وطاعتهم لله ورسوله، واستفادوا منها في مستقبل حياتهم، بل استفادوا منها في فتوحاتهم ومعاملاتهم. يا أيها الإخوة، ما جرى للمسلمين في أحد شيء 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 ما حد يتصوره. اقرأوا آيات سورة الأنعام، اقرأوا تفسيرها سورة آل عمران، اقرأوا التعليق على غزوة أحد، اقرأوا يا أيها الإخوة، عيشوا عيشوا تلك الأجواء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غيرت مجرى التاريخ. كيف المسلمين في غزواتهم صار عندهم حساسية، عمر يرسل وكان يقود المعارك وهو في المدينة عن طريق البريد المستعجل وله نظام دقيق جدا يوصل بسرعة، يقود الأمة لكن يحذرها كل رسالة: يا أيها الجند، أنا ما أخاف عليكم من العدو، أخاف عليكم من المعصية. مدرسة أحد، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يحذرهم من هذا، يحذرهم من إرادة الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولهذا كان يتابع في الفتوحات حال الصحابة، هل غيرتهم الحضارات أم أنهم هم غيروها، وله في ذلك قصص عجيبة. سابعا أو ثامنا، لا تاسعا، هناك محطات في الأمة ينبغي التركيز عليها. القدوة الحسنة، تحفيظ القرآن وتنشئة الأجيال، لا يضعف تحفيظ القرآن في الأمة، المشاريع الدعوية والعلمية والشرعية، الدروس، وسائل الإعلام المنضبطة لها أثر كبير اليوم، تؤثر، تغير، تغزو الأسر في القرى والأرياف في الدول التي يحارب فيها الإسلام. هذه المحطات المنضبطة شرعا ينفع الله عز وجل بها، لها دور كبير. ثم نقول أخيرا، من المحطات التي أدعو إليها فضح الغرب سياسة وأخلاقا وأسرا، حتى لا يكون قبلة للتغيير التغريبي في بلاد المسلمين ونفوس المسلمين، نفضحهم ونركز على ذلك. أيها الإخوة في الله، لدينا يقين بوعد الله عز وجل أننا إن غيرنا فالله يغير من حالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دعوتي لنفسي ولإخواني أن نغير من حالنا إلى الأعلى. أنا أقول لنفسي من اليوم، هل أنا أرتقي إلى أعلى؟ لا. أفتش، الكل يسأل نفسه هل أرتقي؟ أنا لابد أرتقي، لابد أغير إلى الأعلى وأسد منافذ التغيير إلى الأسفل وأسعى في ذلك ما استطعت. وإذا غلبتني نفسي لا أيأس، وإنما أستغفر الله وأتوب إليه. هل الأمة، هل الصحوة، هل رجالاتها وتخصصاتها المتنوعة والحمد لله عندها من الأصول والأسس ما به تتغير وتغير؟ نقول نعم ونعم. أسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا تغير فيه من حالها، وأن يغير الله حالها إلى عز ونصر وتمكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري هل نجيب على الأسئلة أيها الإخوة ولا؟ أظن طولنا عليكم اليوم، ها؟ الظاهر يقول الإخوان خلاص أنا بأخذ معي الأسئلة، ولعلي إن شاء الله في دروس قادمة، ها؟ يمدي؟ الله أكبر، يا سلام، الله أكبر، اللهم اجعلنا يا لا إله إلا الله، جزاك الله خيرا. طيب طيب، استجابة لك نجيب على، وفقك الله وفتح الله عليك على حسن ظنك. يقول ما هي أسباب تراجع الهم الدعوي عند الشباب المستقيم؟ هو ما ذكرنا هذه الليلة، في شبه، في غبش، في قلق، قلق منهجي، والحلول ما ذكرنا هذه الليلة. هذا سؤال يقول: من قال إن القرآن أنزل عربيا فكيف للعجمية فهمه؟ لا يا أخي، جعل الله القرآن عربيا، وجعل الله عز وجل تدبره بلغة العرب، لاحظوا معي، لأن الله أراد أن يكون تأثير هذا القرآن بهذا. ولهذا شوف الآن الترجمة ترجمت معاني وليست ترجمة حرفية. لماذا جعل الله هكذا؟ أراد الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل فيه من حكم؟ نقول نعم، اللغة العربية هي أعظم لغة تؤدي المدلولات التي أرادها الله عز وجل، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى لغة كتابه الكريم وتكلم الله عز وجل بها. ثانيا، هل القرآن يؤثر على العجم؟ نقول نعم، ولدي شواهد. خادمة عند أخ أعرفه دخلت في الإسلام، يقول فقط أنا إذا ركبت السيارة مع الأسرة أقرأ القرآن. عندنا في الرياض دخل في الإسلام بسبب الأذان فقط. تأثير القرآن له أمر عجب. ثالثا، القرآن أيضا، اللغة العربية أيضا دين، اللغة العربية هي جزء من الدين، فمن دخل في الإسلام فلا بد أن يحفظ شيئا من القرآن، وهذا مفتاح للعلم والعمل. كيف ينظر الإنسان إلى قضية انفصال الجنوب؟ والله هذا موضوع طويل ولدي فيه تعليق، لكن ما أظن الوقت الآن مناسب للتعليق على هذه المسألة، لكن هو مشروع. صهيوني إسرائيلي صليبي وثني على تقسيم البلاد الإسلامية، والمقصود مصر وليس السودان. السودان مقصود بدرجة أولى، لكن أيضا مقصود مصر والنيل وقضية المياه، ومشروعهم بقية البلاد الأخرى، لأن التقسيم رأى أعداء الله عز وجل أنه خير وسيلة لإشغال الأمة. إشغال الأمة يكون بتقسيمها حتى يطحن بعضها بعضا. أيام الاستعمار الإنجليزي كانوا يقولون فرق تسد، وفعلا فرقوا بين الأقوام وقسموا البلاد الإسلامية وجعلوا حدودها فيها مشكلات. حتى انفصال السودان هذا ستكون فيه مشكلات لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن هو مشروع. ولهذا شوف الغرب كيف جاء برجالاته وكبرائه ورؤساء سابقين، يركض الواحد مثل الحصان على إيش؟ من أجل هؤلاء المساكين الأفارقة؟ لا، مشروع. ولهذا يجب على الأمة أن تنتبه، وأن إخوان ينتبه إخواننا في السودان وفي غيرهم. بعضهم يتساءل عن أحيانا تظهر فتوى في مسألة من المسائل التي يعني التغريبيين يعني يتحدثون عنها ويحتجون بها. هذه مسألة نقول فيها إنه أيما خلاف بين العلماء لابد من الترجيح. يقول أفتى فلان، نقول لكن أيضا أفتى فلان وفلان، لا يمكن أن يؤخذ بقول دون قول من غير إيش؟ من غير مرجح. وهذه في كل مسألة يا عبد الله. واحد يقول الأغاني حرام علماء، واحد يقول حلال، طيب ماذا تختار أنت؟ الهوى؟ لا، لابد من ميزان. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يرجح حتى العامي، الذي لا يقرأ ولا يكتب يرجح. كيف يرجح؟ فاسألوا أهل الذكر. العامي يعرف العلماء ولا ما يعرفهم؟ في الغالب يعرفهم، صح ولا لا؟ بعض العلماء تقول اسأل فلان، قال لا لا لا، نبينا واحد، صح؟ إذن هو يعرف العلماء، إذن هو لا يجهل، أليس كذلك؟ إذن هو متبع لهواه. رياضة البنات، أنا أقول هذا رياضة البنات هي مشروع تغريبي، لأنه يمكن أن تكون الرياضة داخل الأسرة، في أشياء تتعلق بالمرأة داخل الأسرة، ويكون هذا من التعاون بين البيت وبين الأسرة والتعليم والمدرسة والجامع وغيرها. لكن تحويلها إلى رياضة لا، هذا مشروع تغريبي مثل الشمس، مشروع تغريبي. وبعدين يجون يقول لك الفيفا، تعرفون الفيفا الدولي لن يقبل إلا إذا صار عندنا فريق نسائي. يا سلام على التفجيرات التي تكون في البلاد الإسلامية. لا شك أنه أي حدث كذا يضرب عشوائي غير معروف الراية هو خطأ. تفجيرات غيرها، وتكلمنا عنها في مناسبات متعددة. نعم، جزاك الله خير. أخونا يقول عجل. طيب، هذا يسأل عن كتاب لي، يعني إن شاء الله يتيسر، يطبع إن شاء الله في موقف ابن تيمية الأشاعرة، إن شاء الله يطبع في الدمام عند مكتبة ابن الجوزي إن شاء الله تعالى. يقول مسألة الدعاء على اليهود وغير ذلك، يا أيها الإخوة في الله، بعض الناس يضخم هذه المسألة، وأنه لا يجوز ولا تدعو. ندعو الهداية للجميع، ندعو أن الله يهدي الجميع، لكن من آذى المسلمين دعا عليهم رسول الله وندعو عليه. أنت تدعو، لكن إذا آذاك ماذا يصنع اليهود في الفلسطينيين؟ فقط تقول الله يهديهم، الله يهدي اليهود؟ ما هو صحيح. ادعو الله أن الله يهدي الضال من جميع الأمم، لكن قل اللهم عليك بهم. ونحن ندعو في هذه الساعة ونقول اللهم عليك بهؤلاء الصليبيين وباليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ماذا يصنع اليهود في فلسطين؟ إذلال، قتل بماء بارد. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أخرجهم من فلسطين أذلة وهم صاغرون. يعني ندعو الله أن الله يستأصل شأفة هؤلاء اليهود الظالمين. ما هو موقفنا من المنافقين وهل يجب فضحهم؟ نعم يجب فضحهم، لكن موقفنا منهم أن من كتم نكل ظاهره إلى الله ونعاملهم معاملة المسلمين، ولو مات الواحد يصلي عليه إلا من علم نفاقه، يصلي عليه المسلمون ويرثه أهله إلا إذا أظهر النفاق وجاء الحكم الشرعي أن والله هذا زنديق، هنا ترتب عليه الأحكام الشرعية الأخرى. لكن لو فرض أنه إنسان عنده هذا الشيء أو ما يصلي، أنت إذا كنت تعلم أنه لا يصلي وترى أن تارك الصلاة كافر أنت لا تصلي عليه حتى لو كنت قريبا له، لكن دع الناس يصلون عليه. ودليلنا على ذلك أن المسلمين كانوا يصلون على المنافقين الذين كان يعلم أسماءهم حذيفة ابن اليمن، وكان حذيفة إذا جيء بواحد من المنافقين هو نفسه لا يصلي، وعمر إذا شك في واحد التفت إلى حذيفة، فإن وجده انخنس ولم يصلي أيضا عمر وكل واحد مكانه ولم يصلي، لكن يصلي المسلمون. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يأتي أمام المسلمين بحيث يؤتى به بجنازة ويقول لا تصلوا عليه هذا ما يصلي. لا يا أخي، دع الأمور على ظاهرها، أما أنت إذا كان لك شيء تتيقنه فالولى والبراء وغير ذلك تعامله بحسبه. وإياك والظنون. عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كلاما جديدا جميلا جدا مهما، وهو منهج في الأمة، قال إنا كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤتى بالوحي يكشف لنا الأمور، وإنه قد انقطع الوحي، وسنعامل الناس بما يظهر منهم، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه حتى ولو كان في باطنه فيه شر، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به حتى ولو كان في باطنه عنده خير. انتبهوا للكلام هذا، الأخذ بالظاهر، إياك أن تأخذ الناس بالظنون. هذه خلاصة المسألة، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الشهر مش القادم الذي بعد القادم، القادم سيكون وقت الإجازة، وأيضا أنا باخذ إجازة أيضا، فوقت الإجازة ما في درس، لكن إن شاء الله الشهر الذي يليه، وسنحدد الموضوع فيما بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومعذرة لأنه السفر الآن تم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.